بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا وإياكم في مجلسنا السابق نتكلم على الفصل الثاني من كتاب الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى، معاملة الحكام، وكان عنوانه بيان المكانة العلية لولي الأمر في الشرع المطهر. وذكرنا جملة من الأوجه التي ذكرها رحمه الله تعالى، والتي تبين مكانة الحاكم في شريعتنا الإسلامية. فذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الولاة، وقرن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم. كذلك أخبر الله عز وجل بأن من أكرم السلطان أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. وبين المصنف رحمه الله مقولة السلف التي أخذت من بعض الآثار، أن السلطان ظل الله في الأرض، كما قد نهى الشارع عن سب السلطان وزجره لمن وقع في ذلك، ونقل الإجماع المنعقد من الأمة على أن الناس لا يستقيم لهم أمر من أمور دينهم ولا دنياهم إلا بالإمامة، فلولا الله ثم الإمامة لضاع الدين وفسدت الدنيا. ووصلنا عند الوجه السابع، أن السلطان أعظم الناس أجرا إذا عدل. فتفضل اقرأ.
رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين. النقطة السابعة، أن السلطان أعظم أجرا إذا عدل. يقول العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وعلى الجملة فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام، لأنهم يقومون بجلب كل مصالح، لأنهم يقومون بجلب كل صالح كامل ودرء كل فاسد شامل. فإذا أمر الإمام بجلب المصالح العامة ودرء المفاسد العامة، كان له أجر بحسب ما دعا إليه من المصالح العامة وزجر عنه من المفاسد، ولو كان ذلك بكلمة واحدة لأجر عليها بعدد متعلقاتها. قال: وأجر الإمام الأعظم أفضل من أجر المفتي والحاكم، يعني القاضي، لأن ما يجلبه من المصالح ويدرأه من المفاسد أتم وأعم. وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، الحديث. قال الحافظ: المراد به صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. وإنما جوزي بهذا الجزاء لأن الناس كانوا في ظله في الدنيا، فكان جزاؤه في الآخرة من جنس عمله في الدنيا جزاء وفاقا، وقدمه صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل السبعة وأعلاهم مرتبة، فإنهم داخلون تحت ظله ولعموم النفع به.
حسبك. هنا بارك الله فيكم، أنقل لكم كلام الشيخ محمد بن علي القلعي رحمه الله تعالى الشافعي. قال: فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل، وحقيق أن يبدأ به، لأنه من العالم بمنزلة السواد من العين، بل بمنزلة السويداء من القلب، بل هو بمنزلة القلب من الجسد، فبصلاحه يصلح الجسد وبفساده يفسد. ذكر ذلك في تهذيب الرياسة. ما ذكره في هذا الوجه يدل على عظم مكانة الإمام وعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى إن هو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وكان من العادلين. تفضل.
قال رحمه الله: وقد ذكر بعض أهل العلم أن الإمام يوضع في ميزانه جميع أعمال رعيته، وهذا ما أشار إليه العز في قوله المتقدم: كان له أجر بحسب ما دعا إليه من المصالح إلى آخره. قال ابن الأزرق المالكي: وقاعدة أن فاعل السبب بمنزلة فاعل المسبب قاطعة بذلك، وإليها يشير قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم عن أبي هريرة. وكما أنه إذا دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمله من رعيته، فإنه لو دعا إلى باطل من معتقد فاسد أو معصية تعمل بها الناس، فعليه من الآثام مثل آثام من تبعه في ذلك إلى يوم القيامة.
نعم، بارك الله فيكم. هذا قد ورد كذلك فيه من الأحاديث ما فيه الترهيب من طلب الإمامة والحكم، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاكم أو من ولي شيئا من أمور المسلمين يؤتى به بين يدي الله سبحانه وتعالى ويده مغلولة إلى عنقه، يوبقه أو يفكه عدله ويوبقه ظلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حث لولي الأمر على أن يعدل بين الناس وأن يؤدي إليهم حقوقهم وأن يحكم بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى، فإنه ما أمرهم بمعروف ففعلوه إلا وله مثل أجر من فعله دون أن ينقص من أجورهم شيء، ولا أمرهم بمنكر أو سمح لهم به ففعلوه بناء على ذلك إلا حصل من الآثام دون أن ينقص من آثامهم شيء. وهذا فيه ترغيب وترهيب، وكذلك فيه بيان لمكانة هذا الإمام في شريعتنا الإسلامية. ولو لاحظتم هذا الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء، هذا يذكره أهل العلم في نشر العلم، ويذكرون في فضائل العلم والعلماء، وأهل العلم يفسرون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يفسرون أولي الأمر بالأمراء وبالعلماء. فكما أن الأمراء لهم هذا الأجر فكذلك هذه فضيلة للعلماء، فاشترك الأمراء والعلماء في مثل هذه الفضيلة العظيمة، فمن أراد أن يحصل على ذلك فعليه بالعلم وبتعلمه ونشره فيحصل له ذلك، بل أكثر من هذا، لأن الإمام إذا لم يكن عالما لا يذكر بعد موته، أما العالم فإن أثره يبقى حتى بعد موته. من مات الإمام، الآن عندنا الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين، ابن تيمية وابن القيم والليث وغيرهم، يذكرون إلى زماننا هذا وإلى أن وإلى قبل قيام الساعة. لكن هل يذكر الأئمة الذين كانوا في عهدهم؟ لا يذكرون كذكرهم. وهذا فيه بيان أن العلم أعلى وأعظم حتى من الإمارة وأعظم من الحكم، ولا ينتبه لذلك إلا من وفقه الله عز وجل. نعم، تفضل.
النقطة الثامنة: إجماع المسلمين على أن الولايات من أفضل الطاعات، حكاه العز بن عبد السلام في القواعد، وأنها من أعظم واجبات الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ولو ذهبنا نستقصي مكانة الولاة في الإسلام لطال بنا الكلام وتشعبت بنا الأبحاث، فيما ذكرنا تنبيه على المقصود، والله من وراء القصد.
نعم، قوله إجماع المسلمين على أن الولايات من أفضل الطاعات كما حكاه العز، وأنها من أعظم واجبات الدين كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، ذلك بسبب ما تحققه الولاية من مقصد حراسة الدين وسياسة الدنيا. وهذا المقصد إخوان الأفاضل لا بد أن نعيه وأن نعلمه، مقصد حراسة الدين وسياسة الدنيا يحقق المصالح للعباد في العاجل والآجل. وهذا يعني أن الأئمة والحكام على عاتقهم مسؤولية عظيمة ليست بالهينة. ولو تأمل المتأمل حال القاضي وهو في ولاية أقل من ولاية الحاكم والخليفة، ومع ذلك يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين، فكيف بالإمام والحاكم؟ ووجدت كلاما للطرطوشي المالكي رحمه الله يبين عظم مسؤولية الإمام، فقال في سراج الملوك يقول: والرجل يخاف عدوا واحدا، وهو أي السلطان يخاف ألف عدو، والرجل يضيق بتدبير أهل بيته وإيالة ضيعته وتقدير معيشته، وهو أي السلطان مدفوع لسياسة جميع أهل مملكته، وكلما رتق فتقا من حواش مملكته أو كلما رتق فتقا من حواش مملكتهم فتق آخر، وكلما رم منها شعثا رث آخر أي فسد، وكلما أصلح منها شعثا فسد آخر، وكلما قمع عدوا أرصد له أعداء، إلى سائر ما يعانيه من أخلاق الناس ويقاسيه من خصوماتهم ونصب الولاة والقضاة وبعث الجيوش وسد الثغور واستجباء الأموال أي طلب الأموال وجمعها ودفع المظالم. يقول الطرطوشي: ثم من العجب العجاب أن له نفسا واحدة، وإنما يرزق من الدنيا قوته مثل ما يرزق أحد الرعايا، ثم يسأل غداة غد يعني يوم القيامة عن جميعهم ولا يسألون عنه. ثم قال: فمثل هذا حقه ما قاله بعد ذلك، يقول فحق على جميع الورى أن يمد السلطان بالمناصحات ويخصوه بالدعوات ويعينه في سائر المحاولات، ويكون له أعين ناظرة وأيد باطشة وجننا واقية وألسنة ناطقة وقوادم تنهضه وقوائم تقله. انتهى كلامه يرحمه الله. هذا الكلام يبين لنا بالمثال مسؤولية الإمام والخليفة والحاكم. هذه المسؤولية تقتضي منا أن نقدره وأن نضعه في المكان التي وضعها ربه له فيها أو وضعه فيها ربه سبحانه وتعالى، وأن ندعو له بأن يعينه، فإنه يحمل عن الرعية أمرا عظيما لو تفكروا فيه والله لشابت رؤوسهم. ثم قال: ولو ذهبنا نستقصي مكانة الولاة في الإسلام لطال بنا الكلام وتشعبت بنا الأبحاث، وفيما ذكرنا تنبيه على المقصود، والله من وراء القصد. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الفصل الثالث، وهو فصل مهم في بيان حكم الإمامة والحكمة منها وبيان شيء من مقاصدها، فتفضل اقرأ.
قال رحمه الله: الفصل الثالث حكم الإمامة والحكمة منها وبيان مقاصدها. أولا حكم الإمامة: نصب الإمام فرض واجب على المسلمين، وهذا باتفاق الأئمة والأمة، لا ينازع في ذلك إلا مبطل أصم عن نصوص الكتاب والسنة.
حسبك.
وإجماع
نصب الإمام فرض واجب على المسلمين، يقصد به اختيار حاكم يتولى أمر الرعية بأي طريقة من طرق تولي الخلافة أو الحكم في الدولة المسلمة، ونقصد بالطريقة الطريقة الشرعية، إما باختيار أهل الحل والعقد أو بعهد الحاكم لمن يكون بعده بالاستخلاف ونحوها من الطرق، وذلك ليكون نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا. نعم تفضل.
وإجماع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على نصب الإمام قبل الاشتغال بدفنه صلى الله عليه وسلم دليل قاطع على أنه من أهم الواجبات، وقد حكى الإجماع على ذلك أهل التحقيق من العلماء.
نعم أحسنت. كثير من أهل العلم نقل الإجماع على وجوب نصب الإمام، نقله أبو عمرو الداني وابن حزم والقاضي عياض والقلع الشافعي والنووي وابن حجر والقرطبي المالكي والشوكاني وغيرهم كثير، وسيأتينا كلام الماوردي الشافعي والقرطبي المالكي في هذا الباب، فالمسألة محل إجماع. تفضل.
ففي الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم. قلت الأصم هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ المعتزلة، ولا عبرة بخلافه، بل قال القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن ولا خلاف في وجوب ذلك، أي عقد الإمامة بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه.
بارك الله فيك. هنا وجدت ردا للجويني الشافعي في غياث الأمم يقول في رده على الأصم، وهو مسبوق بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة واتفاق العلماء قاطبة، فالأصم قوله قول شاذ ولا عبرة به عندما نرى إجماع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب الإمامة. ثم انتقل رحمه الله المصنف إلى ذكر الأدلة على وجوب نصب الإمام، فتفضل.
ومن الأدلة على وجوب نصبه أن الشرع المطهر علق أحكاما كثيرة بالإمام، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى قد أمر العباد بطاعة الأمراء، والله سبحانه لا يأمر بطاعة من لا وجود له، فالأمر بطاعة الإمام يقتضي الأمر بإيجاده، وهذا واضح جلي. نعم اثنين.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فكيف يأمر تعالى بطاعة الإمام وليس وجوده واجبا، وكيف يموت من يموت وليس في عنقه بيعة ميتة جاهلية والإمام ليس واجبا وجوده.
وكذلك هذا الدليل وجه الدلالة منه واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهب من أن يموت الإنسان وليس في عنقه بيعة، وإن مات مات ميتة جاهلية على هذه الحال، وهذا يقتضي أن يكون وجود الإمام واجبا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة شرعية معلومة عند الأصوليين. نعم الدليل الثالث.
قال أبو داود في سننه: باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. وأخرج فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وعن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال نافع: فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا. رجال الحديثين ثقات، واضطرب محمد بن عجلان فيه، مرة يجعله من حديث أبي هريرة، ومرة جعله من حديث أبي سعيد، لا يضر، لأنه انتقال من صحابي إلى آخر، وكل حجة، فالحديث صحيح.
عفوا، المتن معك واضطراب محمد بن عجلان، ولا واضطرب محمد بن عجلان؟
واضطرب.
نعم، هذا اللي عندي أنا في المتن: واضطراب محمد بن عجلان فيه لا يضر، يعني مرة يجعله من حديث أبي هريرة، ومرة يجعله من حديث أبي سعيد. طيب، أكمل. أفاد
ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وأخرج الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض ثلاث إلا أمروا عليهم أحدهم. قال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: يعضده ما سلف. وأخرج البزار في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم، ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: هذا إسناد جيد. وصوب الدارقطني وقفه على عمر. وقد دل هذا الحديث على وجوب الإمامة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم أوجب على الثلاثة تأمير أحدهم إذا سافروا مع قلة عددهم وقصر مدة بقائهم، فكان نصب الإمامة في الحضر أولى. ولا خلاف في وجوب ذلك، أي عقد الإمامة بين الأمة ولا بين الأئمة. صفحة مكررة، عفوا.
نعم، أفاد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
أفاد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
حسبك.
وبناء على
هنا أذكر قول الشوكاني رحمه الله في الاستدلال بهذا الحديث على وجوب نصب الإمام. يقول: في نيل الأوطار وفيها دليل، أي هذه الحديث، على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم، لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلافي، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة. ثم قال: وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلات من الأرض أو يسافرون، فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى. ويقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. وهذا الاستدلال فيه رد على أهل الأحزاب من المكفرين في زماننا من الخوارج، الذين يقولون بأنه لا يوجد حاكم ولا خليفة على وجه الأرض له السمع والطاعة، فإنهم بهذا الاعتقاد يخالفون إجماع المسلمين، ويخالفون أئمة المسلمين الذين يقولون بوجوب نصب الإمام للأدلة السابقة. نعم. ثم قال رحمه الله: وبناء على هذه الأدلة الشرعية ونحوها، فإن تولي الإمام فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وهنا ذكر بعض أهل العلم جملة من الأدلة، أذكر لكم بعضا منها. فمن الأدلة على وجوب تنصيب الحاكم قول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال القرطبي: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة. ومن الأدلة كذلك الأحاديث الدالة على السمع والطاعة، ومن أراد أن ينظر فيها فلينظر إلى كتاب الأحكام في صحيح البخاري، وإلى كتاب الإمارة في صحيح مسلم. فطاعتهم مترتبة على وجودهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد دل على وجوب نصب الإمام كذلك مقاصد الدين العظمى، وقد أشار المصنف رحمه الله إلى شيء منها، والتي منها أن الشريعة جاءت بجلب المصالح للعباد وبتكثيرها في العاجل والآجل، ودفع المفاسد عنهم وتقليلها في العاجل والآجل. ومن أعظم ما يحقق ذلك وجود إمام وحاكم تجتمع عليه الكلمة. وهنا كلمة للماوردي رحمه الله يقول: الإمامة أصل عليه استقرت قواعد الملة، وانتظمت به مصالح الأمة، حتى استتبت به الأمور العامة والخاصة. ومن الأدلة كذلك، قد يكون من الأدلة العقلية، ما ذكره الملا علي قاري في مرقاة المفاتيح، يقول: الإجماع على أن نصب الإمام واجب، لأن كثيرا من الواجبات الشرعية يتوقف عليه، كتنفيذ أحكام المسلمين وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمعة والأعياد وتزويج الصغير والصغيرة اللذين لا أولياء لهما وقسمة الغنائم ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها أحد الناس. انتهى كلامه. فأكثر الواجبات كما تلاحظون إخواني الأفاضل، أكثر الواجبات الشرعية تتوقف على وجود الإمام. وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله مؤكدا هذا الكلام: ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. انتهى كلامه يرحمه الله. وفي هذه الأدلة كفاية لمن أراد العلم الصحيح المبني على قول الله وقول رسوله والأدلة الشرعية المعتبرة، ومن أعرض عنها فذاك رجل قد أعماه الهوى ولا سبيل لنا عليه. تفضل.
قال رحمه الله: وبناء على هذه الأدلة الشرعية ونحوها، فإن تولي الإمامة فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال القاضي أبو يعلى: وهي فرض على الكفاية، مخاطب بها طائفتان من الناس، أحدهما أهل الاجتهاد حتى يختاروا، والثانية من يوجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة.
هنا ننبه على أمر حتى لا يلتبس الحكم أو هذا الكلام على بعض الناس: ليس كل من انتصب للإمامة بويع بالإمامة، فلا تنعقد إمامته إلا ببيعة أهل الحل والعقد له، كما بينا ذلك في أحكام البيعة في مجالسنا الأولى، أو بالتغلب والقهر. ولو كان مستجمعا لشروط الإمامة فلا ينادى بالإمامة ولا يستحق أن يبايع إلا بعد أن يبايعه أهل الحل والعقد، أو يتغلب ويقهر من كان قبله. فعلى هذا دلت الأدلة. نعم، تفضل أكمل.
ثانيا الحكمة من الإمامة. طبع بنو آدم إلا الأنبياء والمرسلين على حب الانتصاف وعدم الإنصاف، فلو لم يكن عليهم سلطان يسوس أمورهم لكانوا كوحوش الغابة وحيتان البحر يأكل القوي الضعيف.
أحسنت، بارك الله فيك. أقول وأنتم جميعا شاهدتم ما حصل في بلاد المسلمين التي تم إسقاط أنظمتها، وفي بعض الأحيان رأينا قتل حاكمها أو عزله، رأينا ذلك، أي أقصد ما ذكره المصنف رأي عين، وليس ذلك من قبيل الخوض في الأمور السياسية لكن من ذكر الواقع. بعد سقوط صدام في العراق ومقتل القذافي في ليبيا وعزل حسني مبارك في مصر، كم من الأموال نهبت في هذه الفترة اليسيرة؟ كم من الدماء سفكت؟ كم من الأعراض انتهكت؟ كم من الجرائم ارتكبت؟ كل ذلك إخواني خلال فترة يسيرة. من قريب انتشرت صورة في ليبيا، جدار مكتوب عليه يرجى عدم رمي الجثث. هل وقع مثل ذلك في زمن القذافي على ما قيل من كفره وضلاله وانحرافه؟ الجواب لا، ولا وقع مثل ذلك في زمن صدام ولا في غيره على ما كانوا فيه من ظلم. لكن البعد عن المنهج النبوي يورث مثل ذلك وأشد، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى مبينا هذا الأمر، ويرجحون أي العقلاء من الناس وجود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان، يقول أي العقلاء من الناس يرجحون وجود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان، كما قال بعض العقلاء 60 سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان، رحمك الله يا ابن تيمية. وقال كذلك في مجموع الفتاوى فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه، وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، وهذا كلام واضح لا مزيد على لا يحتاج لمزيد بيان وتعليق. تفضل.
قال رحمه الله وإن شئت أن ترى هذه الحقيقة نصب عينيك فانظر في هذا الزمن مثلا إلى إشارات المرور، كيف تنظم هذه الإشارات سير الناس بسياراتهم، فإذا حصل عطل فيها رأيت شريعة الغاب ترفع أعلامها فلا تسأل عن المقاحمات الشديدة بين قائد السيارات، كل منهم يريد أن ينفذ الأول، لا فرق بين متعلمهم ومثقفهم وبين جاهلهم وسوقيهم، حتى إذا أصبحت السيارات جميعها ككتلة واحدة بدأ السباب والشتام وقد يرتقي إلى الضرب ونحوه حتى يجيء شرطي المرور، فيحتاج وقتا لتنظيم هذا السير وفك هذا الاختناق، فما بالك بالبلد التي لا سلطان فيها يحكم أمرها فيمنع المظالم وينصف أصحاب الحقوق وينظم أحوال الناس في معاشهم، لا ريب أنها ستكون مسرح فوضى وفلات سباع. ولهذا قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر، قالوا يا أمير المؤمنين هذا البر فكيف بالفاجر؟ قال إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل ويجاهد به العدو ويجيء به الفيء وتقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد الله فيه ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله. أخرجه وكيع في أخبار القضاء والبيهقي في الشعب. فتأمل أيها المسلم هذا الكلام الصادر عن عالم من أعلام الإسلام وأحد الخلفاء الراشدين الكرام الذي عانى في فترة خلافته من تفرق المؤمنين والاختلاف بينهم في أمر الدنيا والدين. فكلامه هذا من شرع الله تعالى، فبه يجب الأخذ والتسليم، ثم هو خلاصة تجربة من بلغ أعلى مراتب السياسة، من بلغ أعلى مراتب السياسة وأجل مقامات الولاية، فعض على حديثه الرائق بالأسنان، وإياك ثم إياك من نزغات الشيطان. ولما وقعت فتنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون وكان فيها ما كان، انطلق الإمام أحمد بن حنبل من القاعدة الشرعية والتجربة المرعية، فقال رحمه الله تعالى في رواية المروذي عنه: لا بد للمسلمين من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟ وقال أيضا: والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. أخرجه الخلال في السنة. وهكذا كل عالم، بل كل عاقل من بني آدم لا يخرج إلا بهذه النتيجة، ولا يعقد قلبه إلا على هذه العقيدة.
بارك الله فيك. نعم، كلامه رحمه الله تعالى الدكتور عبد السلام برجس واضح في هذه الحكمة. فأمور الناس لا تنتظم إلا بوجود هذا الحاكم. وكلمة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه مؤكدة لهذا، فقال: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. فلما سئل البر معروف، لكن كيف الفاجر؟ فقال: يؤمن الله به السبيل، ويجاهد به العدو، ويجبي به الفي، وتقام به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه، ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجل. فكل هذه المقاصد وهذه الحكم هي من وجود هذا الإمام برا كان أو فاجرا. نعم، الحكمة الثانية.
ثانيا: كل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر. التعاون على جلب منافعهم، والتناصر لدفع مضارهم. ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع. فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتنبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد. فجميع بني آدم لا بد له من طاعة آمر وناه إلى آخر. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الحسبة.
نعم، بارك الله فيك. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى أمر العباد بالتعاون على البر والتقوى، ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان، وذلك لتحقيق هذا المقصد الذي أشار إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعظم ما يعين على هذا التعاون وجود الإمام والحاكم، وطلب المصلحة، طلب المصلحة للفرد وللمجتمع، ودفع المفسد عنهم مطلب كل عاقل. وللأسف لا يسعى لعكسهما إلا من انتكست فطرته واختل طبعه وصار الفساد سجيته. وذلك رب العالمين سبحانه وتعالى ذم من كانت هذه صفته. يقول الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فالتعاون على البر والتقوى بجلب المصالح ودفع المفاسد يقتضي وجود إمام يعين الناس على هذا المقصد العظيم. تفضل.
ثالثا: مقاصد الإمامة. جماع مقاصد الإمامة والولاية على المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال المولى جل وعز: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المقصود والواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعم به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر الدنيا. فأفاد رحمه الله أن مقاصد الإمامة تتمثل في مقصدين عظيمين: الأول القيام بدين الله عز وجل، والثاني القيام بما يصلح الدنيا على وفق ما جاء به الشرع المطهر وأباحه. فرجع الأمر كله في سياسة الأمة إلى الله وحده: إن الحكم إلا لله. فدين الله الإسلام الذي بعث به نبينا محمدا صلى الله الذي الإسلام الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأديان وأكملها، جاء لتنظيم مصالح الناس في الدين والدنيا. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فمن زعم أن هذا الدين العظيم فرض في بعض ما يحتاجه الناس في أمر الدين أو سياسة الدنيا فقد رد على الله عز وجل خبره، فخاب وخسر خسرانا مبينا.
بارك الله فيك. هذا التقرير الذي قرره المصنف رحمه الله فيه رد على الليبرالية والعلمانيين الذين ينادون بفصل الدين عن الدولة، ويرون أن الدين ونظام السياسة لا يمكن أن يجتمع عندهم، هذا عندهم من أكبر الكبائر، بل يقولون إن اجتمع الدين مع السياسة أفسد الدين السياسة والدولة. ولذلك طالبوا بما نسمعهم يدندنون حوله في كتبهم ومؤلفاتهم ما يسمى بالدولة المدنية، وأكثر من مصطلح أسلمت الدولة وعابوه. ولما أرادوا أن يبينوا فشل ربط السياسة بالدين وربط نظام الدولة بالدين ما وجدوا غير حزب الإخوان المفلسين كمثال، وفشلهم الذريع في حكم مصر حيث لم يستمروا أكثر من سنة، متناسين أن فشل الإخوان كان بسبب ولائهم لحزبهم على حساب ولائهم للإسلام، وبسبب فساد عقيدتهم وبعدهم عن الإسلام وأحكامه الصحيحة. وللرد عليهم أقول: تأملوا يا معاشر بني الليبرال الحضارة الإسلامية والقوة العسكرية والسياسية التي امتدت عبر عصور متوالية قيل بلغت 8 قرون للدولة المسلمة، والتي كان شعارها الإسلام وتطبيق أحكام الإسلام، فلو كانت نظريتكم صحيحة لما كان ذلك واقعهم رحمهم الله. ولكن بني الليبرال وللأسف تأثروا بحال النصارى في أوروبا الوسطى وما يعرف بعصور الظلام، وهذا درسناه حتى في أيام الدراسة الثانوية، حيث سيطرت الكنيسة ذات الدين المحرف على النظام السياسي، وظهر إذا تذكرون ما سموه بالتفويض الإلهي، نظرية التفويض الإلهي، وهذا كان له أثر في تخلف تلكم الحقبة من الزمن، وتخلف تلكم الدول في تلكم الحقبة من الزمن. فلما وقعت الثورة الفرنسية، وأنا حقيقة أسميها الثورة الفرنسية البائسة، لأن من قام عليها هم اليهود، وكان هدفهم من الثورة الفرنسية هذه هو إقصاء الدين تماما. هذه لما وقعت تم التخلص من الدين في أنظمة الدولة، وقد كان عائقا أمام العلم والتطور على حسب زعمهم. فرأى بنو ليبرال أن سبب تطور تلكم البلاد هو إقصاء الدين، فقالوا الحل هو أن نستنسخ تلكم الحالة وأن نسقطها على نظام الحكم في بلاد الإسلام، متناسين الفوارق العظيمة بين الدين الإسلامي الشامل المحفوظ وبين ملة النصارى المحرفة المنسوخة. فوقعوا في هذا الأمر يعني الذي لا يقول به مسلم، لكن للأسف الشديد وقع منهم، وأصبحوا ينادون به ويكتبون في مؤلفاتهم ويعقدون المؤتمرات له. فأسأل الله عز وجل الإعانة. نعم تفضل.
يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. وعبارة الشافعي هذه صريحة في أن السياسة العادلة المحمود صاحبها هي الموافقة لشرع الله الذي جاء به قرآن يتلى أو سنة تهدي أو إجماع أو قياس معتبران في الشرع المطهر، وذلك حق، إذ في هذه الأدلة الأربعة من بيان الأحكام للأمور المستقرة والمستجدة من نوازل كل عصر ما يكفي لكون هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة.
بارك الله فيك إخواني الأفاضل. من نظر منكم إلى أدلة الشريعة الإسلامية وجد أن هذه الأدلة قواعد عامة كلية يمكن أن تندرج تحتها جميع الفروع المستجدة في عالم الإنسان. وما ذكره المصنف رحمه الله وما سيأتي من كلام ابن القيم رحمه الله رد على من يقول أن الشريعة الإسلامية غير صالحة لكل زمان ومكان، وهذا نسمعه من بعض حتى من يقول أنه من المسلمين. وللأسف أمس ظهر هذا المسمى بخليفتهم الذي يدعون أنه خليفة المسلمين في زمانهم ويرفع شعار رابعة وغيره، أمس ظهر في تغريدة له على تويتر وهو ينعق ويقول ويصرح يقول: لا يمكن أن نطبق أحكام الشريعة الإسلامية التي وضعت قبل 15 قرن نطبقها في زماننا هذا. فهذا من البلاء الذي ابتلينا به، أن ينظر إلى مثل هذه الشخصية على أنه خليفة للمسلمين ويمدح ويزكى ذلكم المدح تلكم التزكية العظيمة، وهو قد أتى بقول قد حكم العلماء عليه بالكفر. من اعتقد أن الشريعة الإسلامية غير صالحة للتطبيق وأن غيرها هو الذي يطبق وهو الأولى منها، فهذا لا بد من أن يستتاب، فنسأل الله عز وجل الإعانة هو السداد. قول شيخ ابن القيم رحمه الله طويل، فما أدري هل بقي وقت على الإقامة عندكم أم لا؟
بقيت أقل من 10 دقائق شيخا على إقامة الصلاة.
طيب تفضل اقرأ، لأن ما نحتاج للتعليق عليه، كلامه واضح لكن تأملوه. تفضل.
قال رحمه الله: ومن هذا البيان يتضح أن تقسيم الناس الحكم إلى شريعة وسياسة تقسيم باطل. وضح هذا العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، فقال في معرض رده على من زعم ذلك: والسياسة نوع سياسة عادلة، فهي جزء من الشريعة وقسم من أقسامها لا قسيمتها، وسياسة باطلة مضادة للشريعة مضادة الظلم للعدل، إلى أن قال: فهذا الفصل هو فرق ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم، وأصله مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالسنة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم، التي بها صلاحهم في معاشهم ومعادهم، وأنه لا حاجة إلى أحد سواه البتة، وإنما حاجتنا إلى من يبلغنا عنه ما جاء به. فمن لم يستقر هذا في قلبه لم يرسخ قدمه في الإيمان بالرسول، بل يجب الإيمان بعموم رسالته في ذلك، كما يجب الإيمان بعموم رسالته بالنسبة إلى المكلفين. فكما لا يخرج أحد من الناس عن رسالته البتة، فكذلك لا يخرج حق من العلم به والعمل عما جاء به، من العلم به والعمل عما جاء به. فما جاء به هو الكافي الذي لا حاجة بالأمة إلى سواه، وإنما يحتاج إلى غيره من قل نصيبه من معرفته وفهمه، فبحسب قلة نصيبه من ذلك تكون حاجته. وإلا فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر للأمة منه علما، وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول، ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجنة والنار ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي عين، وعرفهم بربهم ومعبودهم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه بما وصفه لهم به من صفات كماله ونعوت جلاله، وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم، وعرفهم من أحوال طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله، وعرفهم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما جل لهم ذلك حتى كأنهم عاينوه، وكذلك عرفهم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع طوائف أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة إلى كلام أحد من الناس البتة، وكذلك عرفهم من مكائد الحروب ولقاء العدو وطرق الذفر به ما لو علموه وفعلوه لم يقم لهم عدو أبدا، وكذلك عرفهم من مكائد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها ويحترزون بها من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مازيد عليه، وبذلك أرشدهم في معاشهم إلى ما لو فعلوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. وبالجملة فقد جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والآخرة بحذافيره، ولم يجعل الله بهم حاجة إلى أحد سواه، ولهذا ختم الله به ديوان النبوة، فلم يجعل بعده رسولا لاستغناء الأمة به عمن سواه، فكيف يظن أن شريعته الكاملة المكملة محتاجة إلى سياسة خارجة عنها أو إلى حقيقة خارجة عنها أو إلى قياس خارج عنها أو إلى معقول خارج عنها؟ فمن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده، والسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكيف يشفي ما في الصدور كتاب لا يفي بعشر معشار ما الناس محتاجون إليه على زعمهم الباطل؟ ويا لله العجب، كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين واستخراج هذه الآراء والمقاييس والأقوال؟ أهل كانوا مهتدين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك حتى جاء المتأخرون أعلم منهم وأهدى منهم؟ هذا ما لا يظنه من به رمق من عقل أو حياء، نعوذ بالله من الخذلان. ولكن من أوتي فهما في الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم استغنى بهما عن غيرهما بحسب ما أوتيه من الفهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا الفصل لو بسط كما ينبغي لقام منه عدة أسفار، ولكن هذه لفظات تشير إلى ما ورائها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من بدائع الفوائد.
أحسنت وبارك الله فيك. كلامه رحمه الله تعالى كلام بين واضح في بيان كمال الشريعة حتى في مجال السياسة الشرعية، وأن على المسلمين أن يرجعوا إلى ما شرعه الله ورسوله لهم في أحكام سياستهم الشرعية كما يرجعون إليه في أحكام عقيدتهم وأحكام عباداتهم. وأكتفي بهذا في درسنا اليوم وفي مجلسنا هذا، على أن نستكمل بإذن الله تعالى التعليق على ما تبقى في درس يوم الأربعاء بإذن الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا ووفقكم الله.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.